الكلام في المعنى الحرفي إذا، وقال أن الأقوال ثلاثة واختار الأخير وهو أن الحروف موضوعة لمعان، لكن المعاني ما مستقلة بنفسها ولا تظهر إلا عند استعمالها في غيرها. يشرح ذلك، يقول أن المعاني الموجودة في الخارج على نحوين، لكن يبدو نحتاج أن نقرأ هذه المقدمة صفحة 14 وعن ثلاث صفحات، يعني بالهامش كاتبها، نحتاج هذه المقدمة تنفعنا هنا. بل قال ينبغي أن يقال للتوضيح أن الموجودات على أربعة أنحاء، صح؟ موجود في نفسه، موجود في نفسه، قال لنفسه بنفسه وهو واجب الوجود. فالموجود في نفسه يعني أنه له وجود في نفسه، مو يحتاج لأن يوجد، شلون هو المعنى الحرفي اللي ذكره، ما يحتاج أن يوجد حتى يوضع في غيره، وإنما هو له معنى مستقل، صحيح؟ في نفسه، قال لنفسه، هذا سوى شيء يشرح، وبنفسه، لنفسه يعني شنو؟ يعني لا يحتاج إلى موضوع، هذا الفرق بين الجوهر والعرب. ما الفرق بين الجوهر والعرب؟ الجوهر الذي لا يحتاج إلى موضوع لكي يوجد، والعرب يحتاج إلى موضوع لكي يوجد. فالعرب موجود في نفسه، يعني له وجود مستقل، لكن لا يوجد إلا في موضوع غيره، يا الله يوجد، بدون موضوع غيره ما يوجد. صح، عرفنا الفرق بين الاثنين. بنفسه يعني ما يحتاج إلى موجد خارجي لكي يوجده، صح؟ هاي بنفسه، هذا القسم الأول. في نفسه يعني له وجود مستقل، هاي معنى في نفسه مقابل المعنى الحرفي الذي وجوده في غيره. لنفسه يعني ما يحتاج إلى موضوع لكي يوجد، وإنما موجود لا في موضوع، اللي هو تعريف الجوهر بعكس العرب اللي يحتاج إلى موضوع لكي يوجد. ما هو موجود في نفسه؟ بس هو موجود في نفسه، البيان له وجود مستقل، لكن يحتاج إلى موضوع لكي يوجد في الخارج. بنفسه يعني ما يحتاج إلى علة لكي توجده، بنفسه هو موجود، هذا وهو واجب الوجود فقط، مصداقه واجب الوجود. بعد أكو موجود في نفسه، يعني له وجود مستقل، أو لنفسه ما يحتاج إلى موضوع آخر لكي يوجد، وإنما هو موجود لنفسه. قال لكن بغيره، غيره الذي يفيض عليه الوجود، وهو منه راح يكون الجوهر. فالجوهر له وجود مستقل في نفسه، ولا يحتاج إلى موضوع لكي يوجد فيه، فهو موجود لنفسه لكن بغيره، يحتاج إلى آخر لكي يوجد. بعد موجود في نفسه، له وجود مستقل في نفسه، شوف، لكن يحتاج إلى موضوع لكي يوجد، لغيره، لنفسه ما يوجد، وهو العرب، ما يوجد إلا في موضوع آخر، يا الله يوجد. قال بغيره، غيره الذي يفيض الوجود عليه، قال وهو العرب. وبعد موجود في غيره، بغيره، لغيره، وهو قال أدنى مراتب الوجود، وهو المعنى الحرفي. لا موجود في نفسه، ليس له معنى مستقل، ها، ويحتاج إلى غير لكي يوجد فيه، هو غيره الذي يفيض عليه الوجود. قال فهذا هو المعنى الرابع. هاي الموجودات عموما، لكن نحن بالنسبة عندنا معاني وألفاظ، فكم من هذه الأقسام الأربعة يختص بمحل كلامنا وهو المعاني والألفاظ؟ قال نحوين. النحو الأول من أنحاء الوجود الأربعة، مصداق بس واجب الوجود، هذا من فيهم منه. زين، فقال إن المعاني الموجود في الخارج على نحوين من هذه الأنحاء الأربعة. قال الأول ما يكون موجودا في نفسه، يعني له وجود مستقل في نفسه، ما يحتاج إلى غيره لكي يوجد، كزيت الذي هو من جنس الجوهر، وقيامه أيضا، القيام موجود في نفسه، له وجود مستقل، صح، أو نقول هنا له معنى مستقل، لكن فقط شنو كما بالذكر عن الأربعة، يحتاج إلى موضوع لكي يوجد في الخارج. القيام وحده ما يمكن، لابد من أن يتلبس موضوعا كبير، يعقل القيام في الخارج، فإن كل منهما موجود في نفسه، يعني له وجود مستقل في نفسه، لكن الفرق وين؟ أن الجوهر موجود في نفسه، يعني وجود مستقل ولنفسه، ما يحتاج إلى موضوع في الخارج لكي يوجد فيه. بعكس العرض اللي هو موجود في نفسه، يعني له وجود مستقل لكن لغيره، يحتاج إلى موضوع غيره لكي يوجد في الخارج. هذا الفرق. وإلا الجوهر والعرض شوف كلاما مشتركان، أنه موجود في نفسه، وجوده مستقل عن الغير. الفرق بينهما هل يحتاج إلى موضوع خارجي لكي يوجد لولا؟ الجوهر لا يحتاج والعرض يحتاج. هذا النحو الأول إذن، وجامعهما ما يكون له وجود في نفسه. الثاني قال ما ليس له وجود في نفسه، وإنما لا يوجد إلا في غيره ولا يكون له وجود إلا في غيره. قال كنسبة القيام إلى زيد، القيام نفسه موجود وهو عرض، معنى كمعنى موجود معنى القيام، وزيد أيضا موجود هذا المعنى، لكن نسبة القيام إلى زيد، يعني تقول قام زيد، هل نسبة القيام إلى زيد مثلا أو زيد قائم، هل نسبة القيام إلى زيد ليس لها وجود إلا بعد أن ضميت زيد إلى قائم بها الصيغة زيد قائم أو قام زيد، بعد أن ضميت زيد حصل وجود ومعنى لنسبة القيام إلى زيد، وقبل أن تضم زيد قام ما كان وجود لنسبة القيام إلى زيد. ما بينما القيام حتى لو ما دخل في جملة هو معنى القيام معنى متصور في الذهن وموجود، ما يحتاج إلى أشياء، موجود في نفسي معنى القيام، ومعنى زيد أيضا معنى موجود في نفسي. ها لكن نسبة القيام إلى زيد في قولك مثلا قام زيد أو زيد قائم هاي لا توجد إلا بعد أن في غيره، إلا بعد أن ضميت قام زيد يا الله وجد القائم. قال والدليل على كون هذا المعنى لا في نفسه، يعني ليس موجود في نفسه وإنما موجود في غيره، قال أنه لو كان للنسب والروابط وجودات استقلالية للزم وجود الرابط بينها، يعني سيقول أنه كما نحتاج إلى المفردات المستقلة كذلك نحتاج إلى روابط يربط بينها لو أردنا أن نصنع كلاما مفيدا. فلو كانت للنسب والروابط وجودات استقلالية للزم وجود روابط بين هذه الروابط، وتلك الروابط حسب المدعى أيضا لها وجودات استقلالية فتحتاج إلى روابط بينها وبين غيرها ويلزم التسلسل، والتسلسل باطل. فيعلم من ذلك أن وجود الروابط والنسب في حد ذاته متعلق بالغير ولا حقيقة له إلا التعلق بالطرفين، فوجوده بوجود طرفين اللي هي القيام والزيد، وبلا قام زيد ما توجد هذه النسبة، نسبة القيام إلى زيد، فلا حقيقة له ولا وجود إلا التعلق بالطرفين. يزيد بيان قال ثم إن الإنسان في مقام إفادة مقاصده كما يحتاج إلى التعبير عن المعاني المستقلة كالقيام والزيد مثلا، كذلك يحتاج إلى التعبير عن المعاني غير المستقلة في ذاتها كنفس النسب والروابط، فحكمة الوضع تقتضي أن توضع بأجزاء كل من القسمين ألفاظ خاصة، هم المعاني المستقلة كالأسماء مثلا وهم المعاني غير المستقلة. قال والموضوع بأجزاء المعاني المستقلة الأسماء، والموضوع بأجزاء المعاني غير المستقلة هي الحروف وما يلحق بها من الهيئات، مثلا كتقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم، في قولك مثلا إياك نعبد اللي يفيد الاختصاص تقديم وتأخير، فهي لولا تقديم إياك على نعبد مثلا لكان ما حصلت هالهيئة، هاي ليس لهالهيئة تقديم ما حقه التأخير وتأخير، ليس لوجود في الخارج، وإنما وجد بوجود إياك ونعبد، وجدت النسبة هاي بين إياك ونعبد اللي لها معنى وهو معنى الاختصاص، هل معنى الاختصاص ما حصل إلا بوجود ذم الطرفين وتقديم أحدهما على الآخر، حصلت في الخارج معنى الاختصاص وبدونه ما كان يحصل معنى الاختصاص. قال مثلا اذا قيل بذلك تقول ان المعنى الحرفي ما يختص بالحروف وانما يشمل الهيئات مثلا. شوف هاي هيئة تقديم اياك اللي المفروض تتأخر اصلها نعبد اياك غير شي مقتضى القاعدة فعل فاعل مفعول به مقتضى القاعدة نعبد اياك قدمنا ما حقه التأخير وتأخير لكي يفيد الاختصار. فهل هيئة هاي ايضا معنى حرفي ليس له معنى موجود خارجا الا بعد ان توزن الطرفين نشأت الهيئة هذه وليس لها معنى مستقيم. قال مثلا اذا قيل نزحت البئر في دارنا بالدلو ففيه عدة نسب مختلفة ومعاني غير مستقلة. هي فيها معاني مستقلة كالنزح له معنى مستقل، كالبئر له معنى مستقل، الدار الدلو اكو معاني مستقلة واكو معاني غير مستقلة، وهي نسبة النزح الى فاعله الذي دل عليه شنو هيئة الفعل للمعلوم واضافته مثلا الى فاعل فاعل، وثانيتها نسبته الى ما وقع عليه اي المفعول. والا كيف علمت ان النزح وقع على البئر من الهيئة الفعل؟ وهالهيئة ليس لها وجود خارجا الا بعد ان صنعت هذه الجملة. وثالثتها نسبته الى المكان والدال عليه كلمة فيه. ورابعه ومن هنا يعلم ان الدال على المعاني غير المستقلة لا ينحصر فقط بالالفاظ كلفظ من والى وفي، وانما يتعدى الى الهيئات مثلا كهيئات المشتقات فاعل ومفعول وفعال وفعيل الى اخره. قال وهيئات الافعال وهيئات الاعراب مثلا وهيئات والنسب السياقية مثلا اللي هي تقديم وتأخير مثلا. النتيجة فقد تحقق مما بيناها ان الحروف لها معاني تدل عليها كالاسماء، والفرق ان المعاني الاسمية وجودها في نفسها مستقلة في نفسها وقابلة لتصورها في ذاتها. من تسمع كلمة بئر تتصور لها معنى، من تسمع كلمة نزح تتصور لها معنى، فلها معنى مستقل في نفسها حتى وإن كانت في الوجود الخارجي محتاجة إلى غيرها. هو موجود في نفسه بس لنفسه حك القيام تتصور منه معنى. شوف فله معنى مستقل بس يبقى نعم ما يوقع في الخارج إلا في موضوع هذا شيء آخر، بس المهم أنه له معنى مستقل في نفسه كالقيام مثلا كالبياض له معنى مستقل تفهم منه. لكن نعم ما يحصل هالمعنى ما يوجد في الخارج الا في موضوع هذا واحد، اما الحروف اصلا ما تفهم لها معنى مستقلا الا ان تضعها في بين طرفين مثلا او في نسبة. قال واما المعاني الحرفية فهي معاني غير مستقلة وغير قابلة للتصور الا في ضمن مفهوم اخر وهم الطرفين اللي تقع بينهم هذه النسبة. ومن هنا ايوه لاجل هالقاعدة العامة وهي ان المعاني يعني بنعمم هالملاك نعمم هالمناط ما دام المعنى الحرفي هو كل معنى غير مستقل في نفسه وغير قابل للتصور الا في ضمن مفهوم اخر، اذا كل شيء له هالمعنى نطلق عليه معنى حرفي كمثلا الهيئات فرضا. ومن هنا الهيئة نفسها هيئة فاعل دون ان تلبسها فالمادة ما يكون لها معنى، تلبسها بكلمة القيام تصير قائم، تلبسها بكلمة كذا كلها معنى، نفس الهيئة لا معنى لها وانما يكون لها معنى اذا تلبست بشيء اخر. قال وعلى هذا صار واضح بطلان القولين الاولين، فالقول الثاني باطل لانه كان يقول ان الحروف لا معاني لها اصلا حتى في غيرها. لا شفنا المعاني لها حروف في غير الحروف لها معاني في غيرها، لأن ذاك القول الثاني يقول أن الحروف لا معاني لها، وكذلك القول الأول باطل لأن القول العلمي الأول يقول أن لها معنى مستقل في نفسه. فشفنا القول الثالث وسط بين الأولين، فلا هو كالأول يقول لها معنى مستقل في نفسها، لا الحروف ليس لها معنى مستقل في نفسها، ولا هي كالثاني يقول ليس لها معنى أصلا حتى في غيرها، لا هي لها معاني لكن في غيرها وليس في نفسها. قال ويرد هذا القول أيضا وهو القول الأول أنه لو صح اتحاد المعنيين يا صاحب الكفاية اللي أنت تقول بهذا القول الأول، من تقول أن الابتداء له لفظان نفس المعنى، له لفظان، لفظ كلمة ابتداء ولفظ من، كلاهما نفس المعنى، وإنما الفرق بينهما وين بالاستعمال. فإذا هيك يعني تقول بالترادف أنت بينهما، وهذا واضح البطلان. أقوى واحد من اللغوين يبدأ الترادف بين كلمة من والابتداء، لا هذا شيء غير صحيح. ويرد هذا القول أيضا أنه لو صح اتحاد المعنيين لجاز استعمال كل من الحرف والاسم في موضع الآخر، مثل لفظ أسد مثلا هو أبو خميس مترادفة، تضع هذا المعنى هذا وهذا المعنى هذا ما في إشكال. شوف يعني ألفاظ لها معنى واحد، أما شيل كلمة ابتداء تخلي كلمة مين ما يصير الجملة ما تستقيم. غلط. فمن وين الترادف تدعي يا صاحب القول الأول؟ قال مع أنه لا يصح بالبداهة حتى على نحو المجاز، بل هو غلط واضح. فلا يصح بدل قولنا زيد في الدار أن يقال زيد الظرفية في الدار، فلا معنى. وقد أجيب عن هذا الإيراد بأنه إنما لا يصح مو لأنهما مو إلهم معنى واحد، لا لا، هم لهما معنى واحد، وإنما لا يصح لأنك خالفت شرط الواضح. الواضح قل لك كمان جعلت من والابتداء بمعنى واحد، لكن اشترطت عليك شرط أن إذا تستعمله أنا لغيره استعمل من الحرف، وإذا تستعمله مستقلا تستعمل الاسم. فإنت هذا الغلط الذي حصل مو لأجل عدم ترادفهما بالمعنى، وإنما لأجل مخالفتك لشرط الواضح، وما زلت مصرا على أنهما لهما نفس المعنى. هكذا رد صاحب الكفاية. وقد أجيبه عن هذا الإيراد بأنه إنما لا يصح أحدهما في موضع الآخر مو لأجل اختلافهما بالمعنى وعدم السنخية بينهما كما تدعي أيها المظفر، لا، وإنما لأن الواضع اشترط أن لا يستعمل لفظ الظرفية اللي هو له معنى مستقل إلا عند لحاظ معناه مستقلا، ولا تستعمل لفظ فيه اللي هو بمعنى الظرفية إلا عند لحاظ معناه غير مستقل. فأنت خالفت شرط الواضع نتجه الغلط هذا. لكن يقول هذا الجواب غير صحيح لأمرين. الأمر الأول أنه لا دليل على وجوب اتباع ما يشترطه الواضع إذا لم يكن اشتراطه إلى آخره. شنو وقال المولى هذا الواضع حتى يجب اتباعه؟ ليس مولى، إنما المولى الذي يجب اتباعه، وهذا الواضع ليس مولى حتى يجب اتباعه. ما أريد اتباع شرط الواضع، مو واجب اتباع شرط الواضع. لا دليل على وجوب اتباع ما يشترط الواضع إذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصية في اللفظ والمعنى. وقد يدعي طبعا صاحب الكفاية هاي، يقول هذا عن وجه، مو هذا الوجوب أنسميه هكي، مو وجوب تكليفي حتى تجي تقول هذا مو مولى ولا يجب، هذا وجوب وضعي، يعني جعلت هالشيء شرطا لصحة هذا الشيء. فضل كوجوب الوضوء مثلا للنافلة، هذا مو وجوب مولى، وجود راح أعصيه لا تتوضى ولا تصلي نافلة، ما أريد منك شرط، شرط وضعها أنك إذا أردت نافلة بالشكل الصحيح فمن شروط صحتي أن تتوضى لها. فهذا الوجوب وضعي وليس تكليفي، شو أدى أعصيه لهذا الوضوء وخدت طلع نافلتي غلط، ما حد يلحق وراك بالعصر، ليس واجبا، وإنما هذا الوجوب وضعي. أي إذا أردت شيئا بتمامي بتمامه وكماله فالتزم بهذا الشرط اللي هو استثناء المصنف، يقول هذا وجوب لا تجب طاعته، صحيح اذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصية في اللفظ والمعنى، او ما عبرت عن حكم وضعي ان اللفظ هذا ما يؤدي هالمعنى الا بهالشكل هذا، حكم وضعي. فانت تنتج هالمعنى الصحيح تعمل هاللفظ الصح، تنتج هالمعنى الصحيح تعمل هاللفظ الصح، فمن خالفت الحكم الوضعي يعني انت شغل صحيح، صح لا تجب طاعتي، انا ما اقول لك تجب طاعتي، بس اذا تنتج شيئا صحيحا التزم به الشرط. هذا الرد الاول. الرد الثاني، وعلى تقدير ان يكون الواضع ممن تجب طاعته على القول الاول مثلا بان الواضع هو الله سبحانه وتعالى، فمخالفته توجب العصيان وتوجب المذمة وتوجب الاثم، فمو توجب غلط الكلام. فلو امرت بالصلاة وما اطاع الصلاة توجب العصيان، فما توجب شيئا اخر. فمن هذا المولى امر، اذا اردت ان تستعملوا معنى الابتداء مستقلا فاستعملوا كلمة ابتداء، واذا اردت ان تستعملوا معنى الابتداء آلة في الغير فاستعملوا لفظ منه. امر نفترض مولوي، فاذا خالفتم شنو حق العقوبة واثم، فمو يطلع الكلام غلط. ليش الان يطلع الكلام غلط اذا استعملنا هاي بدل هاي وهاي بدل هاي؟ يجب طاعته مو معنى الوجوب المولوي، وانما لكي يكون الامور في نصابها ولكي يكون النتيجه صحيحه. زياده ايضاح، اذ قد عرفت ان الموجودات منها ما يكون مستقلا في الوجود، قسمها للهامش الاربعه، والمستقل في الوجود من ثلاث انحاء الاولى طبعا كلها مستقله في الوجود، لكن النحو الاول ما يهمنا، فيهمنا النحو الثاني والثالث، الجوهر والعرض مستقلة في الوجود، وإنما خلافه بأنه هل تحتاج إلى موضوع لتوجد في الخارج لولا، وإلا لها وجود مستقل بنفسها وقابل للتصور بنفسها بمعزل عن غيرها. ومنها ما يكون رابطا بين موجودين، فاعلم أن كل كلام مركب من كلمة وأكثر، إذا ألقيت كلماته بغير ارتباط بينهما فإن كل واحد منها كلمة مستقلة في نفسها لا ارتباط لها بالأخرى، وإنما الذي يربط بين المفردات ويؤلفها كلاما واحدا هو الحرف أو إحدى الهيئات الخاصة. فأنت إذا قلت مثلا في كلمات متقطعة وكلمات متقاطعة، كان فتغوث في فترة ما الكلمات المتقاطعة، يا التلزمة لازم لفت مجلة جريدة ويح الكلمات متقاطعة، فهي الكلمات متقطعة. لو قلت أنا وكتب وقلم، أنا له معنى مستقل وأفهم منه شيء، كتب معنى مستقل وأفهم منه شيء، قلم معنى مستقل وأفهم منه شيء، لكن كجملة أنا لتعبر أقول أنا كتبت بالقلم، تفهم هذا المعنى من ذلك الكلمات المتفرقة؟ لا. فلذلك مثل ما نحتاج الكلمات التي لها معاني مستقلة، نحتاج الكلمات التي تربط هذه الكلام وتؤلف بينها. شلون الأوتار والعضلات؟ نحتاج العظم صحيح الذي له وجود مستقل كذا، لكن أيضا هذا وحده إلا روابط أكو بينها تؤلف بينها. قال أنا كتب قلم، لا يكون بين هذه الكلمات ربط، وإنما تبقى مفردات صرفة منثورة لها معاني مستقلة صحيحة لكن لا تؤلف كلاما. أما إذا قلت كتبت بالقلم كان كلاما واحدا مرتبطا بعضه مع بعض مقسما للمعنى المقصود منه، وما حصل هذا الارتباط والوحدة الكلامية إلا بفضل الهيئة المخصوصة بكتبته وحرف الباء والف. وعليه يصح أن يقال أن الحروف هي ضوابط المفردات المستقلة والمؤلفة للكلام الواحد والموحدة للمفردات المختلفة، شأنها شأن النسب بين المعاني المختلفة والرابطة، كمثلا زيد قائم، هاي مبتدا النسبة الخبرية، ها رابطة، ولا بدون أن تجعل هاي زيد قائم بدون هالهيئة هاي، مثلا لو خليت بهيئة أخرى ما تفيد نسبة القيام إلى زيد، بس من جعلت بهالهيئة هاي صارت تفيد نسبة القيام إلى زيد، ولو غيرتها لما أفادت ذلك. فكما أن النسبة رابطة بين المعاني ومؤلفة بينها فكذلك الحرف الدال. وإلى هذا أشار سيد الأولياء أمير المؤمنين عليه السلام بقوله المعروف في تقسيم الكلمات، الاسم ما أنبأ عن المسمى والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى. فيه حركة فيه حدث، أما الاسم خالي من الحركة شيء ثابت، والحرف ما أوجد معنى في غيره. فأشار إلى أن المعاني الإسمية معاني مستقلة، لكنه طبعا كما ترى ما يفيد معنى المثنف، يعني الحرف ما اوجد معنى في غيره وليس ما وجد له معنى في غيره. شوف، ليس ما يفيده المثنف ترك، هاي الضمة هاي ينطبق على الضمة والفتحة التي توجد معنى في غيرها، صحيح معنى الفاعلية ومعنى المفعولية. اما وش عرف الحرف؟ عرف الحرف ما يوجد له معنى في غيره ولا تفيده طبعا العبارة. يقول ولم نجد في تعارف القوم الى اخر، بس هالمطلب بقى البسيط. قال اذا الوضع في الحروف عام مظلح، اذا اتضح جميع ما تقدم يظهر ان كل نسبة حقيقتها متقومة بطرفيها. نسبة القيام الى زيدين، انا ما جبت الطرفين وهم زيد والقيام، ما طلعت النسبة وهي نسبة القيام الى زيدين، من جبت الطرفين وبها الهيئة المخصوصة مثلا افادت هاي النسبة، وإلا خليها قيام زيد هم أفادت نسبة لكن بردك النسبة، زيد قائم نسبة هم وقيام زيد نسبة ناقصة، فهي هم أضافت القيام إلى زيد لكن نسبة ناقصة. قال بطرفي على وجه لو قطع النظر عن الطرفين لبطل، فكل نسبة في وجود الرابط مباينة لأية نسبة أخرى. شفت مثلا زيد قائم النسبة، قيام زيد هم نسبة، في كليهما تنسب القيام إلى زيد، لكن زيد قائم النسبة تامة تصح أن تسكت عليها، قيام زيد نسبة ناقصة ما تقدر توقف عليه. يخوش به قيام زيد ما يصح السكوت عليه، بينما زيد قائم يصح السكوت عليه، فهاي نسبة وهاي نسبة، لكن شوف غيرت بالطرفين اختلفت عدة إلى نسبة أخرى. شوف هل يقول في كل نسبة في وجودها الرابط مباينة لأية نسبة أخرى ولا تصدق عليه، وهي في حد ذاتها مفهوم جزئي حقيقي لأنها متشخصة بها الطرفين اللي استعملت فيهما، فأصبحت جزئية، يعني ما دام وضعتها بين الطرفين إذا حددتها، ومن حددتها أصبحت جزئية. وعليه لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثيرين، وهي متقومة بالطرفين، وإلا لبطلت وانسلخت عن حقيقة كونها نسبة، ويصير خلف كونها نسبة، ما دام هي نسبة إذا لا توجد إلا بوجود الطرفين التي تنسبهما، ومن أوجد الطرف تنسبهما صارت جزئية شخصية، فما دام اعترفت أنها نسبة إذا هي جزئية ولا يمكن أن تكون كلية. ثم إن النسب غير محصورة فلا يمكن تصور جميعها للواضع، فلا بد في مقام الوضع لها من تصور معنى اسمي يكون عنوانا للنسب المحصور الى اخره. نتذكر من المنطق مثلا نقول هالاشكال الفعل لا يخبر عنه، هذا الاشكال نتذكر في نصكم مدارس منطق وربما ما مخلص منطق، واحنا اشترطنا في درس الاصول يعني رعاية لمصلحتكم، احنا شيء من هذا كلام ولطيف حتى ما يسمع خمسة مني او يسمعوا مية، ما في مصلحة منطق هذا الاشكال يقول الفعل لا يخبر عنه، عجيب نقول له هو هذا نفس اعراب لا يخبر عنه، شنو مو خبر كشو اخبرت عن الفعل، شلون تقول الفعل لا يخبر عنه وفي نفس جملتك هاي انت دا تخبر عن الفعل؟ يقول ها الحمل حملات، حمل اولي وحمل شائع صناعي، الفعل الذي لا يخبر عنه هو مصاديق الفعل، وهذا الفعل الذي اخبرت عنه في هذه الجملة مفهوم الفعل بالحمل الاولي، فانت صار عندك خلط. فانا بدل ما اقول لك جاء لا يخبر عنها، ذهب لا يخبر عنها، قدم لا يخبر عنها، ضرب لا يخبر عنها، شي خلص الافعال، انتزعت من جميعها قد عنوان اسمي واخبرت عنه وهو عنوان الفعل، شوف فاستعملت قد عنوان اسمي له معنى مستقل، جعلته عنوانا كليا شاملا لكل هذا، بدل ما اقول لك جاء لا يخبر عن الذهب لا يخبر هاي الشيء خلص، او بدل ما في الآية الشريفة اقول زيد في خسر، عمر في خسر، بكر في خسر، اقول ان الانسان لا في خسر، فمو الانسان مفهوم الانسان في خسر، مصادقه طبعا الخارجيه، فهي كذلك. فيقول هاي الحروف اريد اشتق منها وانزع منها عنوان عام